تفسير سورة آل عمران.
عبد يؤمر وينهى لقول الله تعالى: قل أأنبئك، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن الناس بماذا؟ بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الميزة، ونعمة الميزة هذه. طيب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل أعباء الرسالة ما ليس عند غيره، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات، فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له: ألا أنبئك بكذا وكذا، سوف يتشوق وينتبه، ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه؟ بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله: بخير من ذلكم. ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن؟ تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، كذا. بل إن الله قال تنزلا مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه، قال: الله خير أما يشركون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين، قول للذين اتقوا عند ربهم، وسبق معنى التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين، لقوله: عند ربهم جنات. فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة، ولهذا جعلهم الله عنده، كما في قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جواره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له، لقوله: جنات تجري من تحتها الأنهار. والأنهار سبق لنا أنواعها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تقوى الله، لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم لقوله عند ربهم، والربوبية هنا خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح. الأكل والشرب في قوله جنات تجري من تحت الأنهار، فمن الجنات يأكلون ومن الأنهار يشربون. أما النكاح فقال وأزواج مطهرة، وهذه أصول لذائذ البدن، الأكل والشرب والنكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة، وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله لقوله ورضوان من الله، وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم، فقال ورضوان من الله أكبر. ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله. والرضا من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، متى وجد سبب الرضا وجد الرضا، وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين، متقين وعصاة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم، بعد قول زين للناس حب الشهوات، فدل هذا على أن الناس قسمان، قسم متقي وقسم غير متقي عاصي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهلها لقوله والله بصير بالعباد، فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاة، وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميراث رسالته، وميراث رسالته هو العلم، العلم المتضمن للدعوة والعبادة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله. نأخذ يا حجاج منين؟ ها؟ وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه عام. نعم،
لأنه قال بالعباد.
طيب، مع قوله للذين اتقوا عند ربهم جنات، فدل هذا على أنه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي. ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين إلى آخر. وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت. فما هو القنوت؟
دوام العبادة مع الخشوع والخضوع.
أرفع صوتك شوي. دوام العبادة
مع الخشوع والخضوع.
طيب، ما هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة؟
الذين يبتون ربهم الذين يبتون ربهم سجدا وقياما يعني. قال نعم
نعم. هذا دليل على أنه الخشوع والخضوع.
قوله تعالى: أفمن هو قائم على أهل الذي سجد وقائم
ليس ركعا. نعم، أفمن هو قائم على أهل الليل ساجدا وقائما. طيب، بقوله المنفقين، هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ ما حضرت؟
والمنفقين هم الذين يصرفون المال في سبيل الله من غير إسراف
ولا تقتير. الدليل على هذا، على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إسراف ولا تقتير.
سورة الفرقان.
نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب، وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر جهة الإنفاق. عمر،
قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
أحسنت، تمام. قوله المستغفرين بالأسحار، ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ الطالبين المغفرة من الله. طيب، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، يلا محمد أحمد، لماذا خص الاستغفار بالأسحار؟ طيب، هذا واحد. خالد،
وإنه يكون بعد التهجد.
بعد التهجد،
نعم،
فيكون فيه دفع للإعجاب بالنفس.
نعم.
وبيان أن الإنسان مفتقر إلى ربه لأنه لا يخلو من تقصير ونقص. والله هذه أقول تعليلا لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الملائكة معطوفة محمد
معطوفة على الله سبحانه.
أي
يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة تشهد أنه لا إله.
زين يعني والملائكة شهدت أنه لا إله. طيب أولو العلم معطوفة على إيش؟
كذلك وأولو العلم
على
شهد الله
على شهد الله كلها.
لا وأولي العلم كذلك يشهدون كذلك على لفظ الجلال
فقط. طيب من المراد بأولي العلم؟
العارفين بالله بعلم الشرع،
أصحاب العلم بالله، بالله في أسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بالطبائع، بطبائع الأشياء والصنائع؟
لا ليس المراد.
إذا هذا المراد
قد يكون من أشد الناس كفرًا.
نعم المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط ذا المناع، ما إعرابها؟ حال منين؟ أين رفع الجلالة؟ فهل؟ إذن شهد الله قائما بالقسط، شهد الله حال كونه قائما بالقسط ما يخاف، لكن يكون معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط. توافقون عن هذا شيبة؟
قائما ضمير مستتر هو الله.
اي نعم، لكن حال منين؟
حال من لفظ الجلال هو الله،
من الضمير في هو أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني أن ألوهيته ليست جورا وظلما بل هو بل هي قيام بالقسط. قوله لا إله إلا هو، ما موضع الجملة أو ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن ها توكيد، توافقون على هذا؟ ها؟ نعم حكم صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ثم حكم لنفسه، وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية، لأن الحكم تسبقه الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم. أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، ما وين منين؟ لا يا شيخ. طيب قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائدها يا أخي، أخذنا.
الذين يقولون ربنا شيخ انا قلت لك الخالدي قلت ذكرني فيها بفوائد.
نعم
خلود ما
والله ما أدري أنا الظاهر لي أن كملنا لك أن ذكرتها في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد. إيه من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن الأزواج وأنها مطهرة من الرجس الحسي والمعنوي. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة ولا. وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية. طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقولها الذين يقولون. والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب. ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون. أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبنا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإن الفاء هنا للسببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار. لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل، مخاطبة لله. وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي، بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيحا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. ولهذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار، وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق سياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت، لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأصحاب. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات، وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأصحاب. من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقت مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به؟ نعم نعم، قد يؤخذ، فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزع. وش بعد؟ الكذب، قلة الطاعة، والثالث، الرابع، البخل والشح، والخامس الاستكبار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب، أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات، ولا طيب الآن ننبه، نقول أن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين بالأسحار شيء واحد، شيء واحد تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره، بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة، ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله لقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة العامة من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يؤخذ؟ من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط، أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاؤه؟ لا، لأن هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة، فقلت له لا تخف، لا تخف، مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبهم، وهذا معتدي ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء الداعي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالألوهية أو بانفراده بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس هو توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة، أي عبده كما عبد الله، فإنه مشرك وعمله منافر لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم. ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها. وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا مبتدا درس الليلة، إن الدين عند الله الإسلام. إن فيها قراءتان، القراءة الأولى الفتح فتح الهمزة والثانية كسر الهمزة، فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو، يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجاجة. هات لي مثالا يراد بالدين العمل. نعم إله. هذا مثال يقال هذا، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويكون الدين بمعنى الجزاء، الجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين، والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أسلم يسلم، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم أن الإسلام عام وخاص، قلنا الدليل في القرآن كثير، فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والآيات في هذا كثيرة، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون، فالجواب التفصيل، إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى؟ حال كون شريعتهم قائمة. وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلمين. وهنا نقطة ننبه لها، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية لا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم. لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسق جميع الأديان. يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا، المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم. وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو المراد به الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني، يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في حديث جبريل، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام. فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الإسلام الدين من الإسلام. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول؟ حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق لكنهم اختلفوا فيه بغياً وعدواناً، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل، فتفرقوا وتمزقوا. وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب، فتتنافر القلوب وتشتت، فمن كان على ذلك فهو ففيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب، وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بماذا؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. وقوله باغيا بينهم، يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى بينهم، يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل؟ جملة الجواب بالفاء كيف؟ لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فهد، وين الجملة الاسمية؟ مه بإن، هذه حرف. من يعرف؟ الجملة اسمية؟ ما يمكن نقول الجملة حرفية، لأن ولا حرف، نقول لا يمكن. فالجملة إما اسمية وإما فعلية، ولا ثالث لهم، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الظرف وجار ومجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشر، فإن الله سريع الحساب هذا جواب الشر. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقع جواب الشر، يقرأها لنا. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. نعم.
الإسلام ما هو الاستسلام
لله. بلى. نعم. صح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيين، المعنى الأول يا عبد الرحمن مثل العمل، والثاني
الجزاء.
الثاني الجزاء. هات مثالا يا مهند لإطلاقه على العمل. نعم، مثال إطلاق على الجزاء. هداية الله. هداية الله. ها؟ نعم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا لا هنا إن الدين عند الله الإسلام.
الإسلام يعني
نعم
قال هنا العمل.
إيش
العمل؟
لا
هو الشريعة الإسلامية ما استقر عليه، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
يشمل كل شيء، كل شيء ما دخل في الإسلام.
إلى كشمال الإسلام.
الإسلام من قول
وفعل، من الاستسلام. الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا. الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. فالاستسلام بالباطن الإيمان، وبالظاهر الأقوال والأعمال الظاهرة. هذا هنا، لكن إذا جاء الإيمان والإسلام فسر الإيمان بالاستسلام الباطن والإسلام بالاستسلام الظاهر. طيب، قوله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الإسلام العام؟ شيبة.
الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا قول. في قول آخر يقول إن الدين عند الله الإسلام، وهو في كل زمان بحسبه. فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى، وفي زمن أظن هذا المبتدا يعني ها، وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى، وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. فالإسلام هو الدين عند الله. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالمهم الآن أن نقول الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه. فالإسلام في زمن موسى هو الشريعة اليهودية، وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية، وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية، وهكذا في زمن صالح الشريعة الصالحية. هو على هذا فقس، لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان، فالإسلام هو ما تضمنته شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك على أن المراد بالإسلام هنا، يعني يؤيد هذا القول، قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام، والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة، يقتضي توحيد الأمة المسلمة. ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها؟ الجواب لا، بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد. وهل هذا الاختلاف يعذرون به؟ والجواب لا. ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه. والإيتاء هنا إيتاء شرعي، وقد يكون الإيتاء إيتاء كونيا، فإيتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر، وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرعي، يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل. ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة، ولكنهم اختلفوا وتنازعوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف وليس تقريرا لها، بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين. ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا، وكان كل حزب منا فرحا بما لدي، وانتشرت البدع والأهواء لا في الأمراء ولا في العلماء. الأمراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافة، والعلماء لم يجتمعوا حتى يكونوا إمامة، بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا. طيب، إذن ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ولماذا اختلفوا؟ هل هم اختلفوا يريدون الحق؟ لا، بل بغيا بينهم، بغي وعدوان، كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا، سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة. وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفيما قبل زمننا من بعض العلماء، يريد أن تكون كلمته هي العليا، ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله، وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه، لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك، ثم صار يبغي عليه. والحقيقة أنما بغي على نفسه، ثم إن البغي على العلماء لإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاصهم وأعيانهم، بل هو بغي على شريعة الله، على شريعة الله، لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه، كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما، وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعياذ بالله بغيا. وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية. والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق، سواء على يديه أو على يد غيره، لكن لا شك أن فرحه إذا أظهره الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره. لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يطغي عليه وأن يسعى في سبه وشتمه، لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى. ولهذا قال بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط يكفر، وفإن الله جواب الشرط، وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية. والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وقد لا يقترن لكنه نادر، قد لا يقترن لكنه نادر. يقول عز وجل من يكفر بآيات الله، والكفر بآيات الله يدور على أمرين: على الجحد والتكذيب، وعلى الاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب، فيقول لا لم يرسل، يقول الرسول مثلا لم يرسلك الله، ويكذب بالآيات ويجحدها. أو استكبار وعناد، يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند. مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس، فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله، كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان: كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها. كل هذا كفر بالآيات الكونية، نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن لله شريكا، اعتقاد أن لله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاثة أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل إيش؟ الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكمال سلطانه لا أحد يشفع إلا لمن أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور: نفي يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيها، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما إيش؟ الجهد والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقدير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. كم مر على الإنسان مثلا سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم. ودليل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والقيلولة تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله. والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع جماعة كثيرة؟ فقال ألا أخبرك، أو قال ألا أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال بلى. قال هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله، من أصغر آياته، ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريبي، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة إلى الله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو في رؤية الشمس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب، الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر، ولا يمكن أن ينكر. لو أنكر أحد من يشهد؟ جوارح، جوارح اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر، ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله، فلا يطلع عليها أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا؟ لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نعده. من منا يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله، ما ننفي نفيا قاطعا، لكن إلا من شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم. فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة، سترها الله عز وجل بفضله ورحمته، ولو شاء لبينها، لكن لا تغتر بهذا الستر، ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو، هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال: قيل لليهود، وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له: إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذه محاجة. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل: إن حاجوك فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر: رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد لي ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام الله تعالى، إسلام الوجه لله. طيب إذا قلت أسلمت وجه الله وما اتبعني، ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله. مش بعد يا غانم؟ مش يترتب عليه؟ والثاني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقتي، ومن ذلك أنني أمرت وأن أبلغكم، فبلغتكم، وليس علي أكثر من ذلك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب لإيش؟ للشرط. وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجهم، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقوله لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ على أسلمت وعلى تو هذه غير وردها هداية الله، قال على الضمير في أسلمت، على الضمير.
هذا الكلام طويل ولهذا
اختصارا. طيب على الضمير في أسلمت. ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبعه، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على لفظ الجلالة، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده، وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله. فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال، إن قوله ومن اتبع معطوفة على التاء في أسلمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان: قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء. وجهي لله، والثاني وجهي لله. وأملها فهي مكسورة، ويشكل على هذا: كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع وهو التاء ثم تكون مكسورة؟ إمداد. إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسر، لا تطابق غير الكسر، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله. فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسر. وقوله ومن اتبع كل فكل من، نعم، اتبعا على إيش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل. وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه، وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم، على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجلة. وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله، نسأل الله يعصمني وإياكم منها، محنة عظيمة، أن تجعل الهدى تابعا للهوى. والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب، يقول ومن اتبعا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. هذا مما يدل على أن الواو في حجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين. يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلية، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم، أي علم الرسالات الإلهية، عن النصارى مثل ورقة بن نوفل، وإلا فعامتهم جهال. قل للأمين وقل للذين وكتبوا الأمين أأسلمتم، فيها قراءتان، أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما، أأسلمتم. طيب، والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول لأهل العلم، يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، فالاستفهام بمعنى الأمر. ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، يعني إيش؟ فأسلموا. طيب، وقيل بل المراد بذلك استبلاههم، يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة، يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح، أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن؟ وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول، فيكون المراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم، وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ اهتداء التوفيق، يعني فقد سلكوا طريق الهداية، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة، وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لابد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداية التوفيق، وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسبه، فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم بالشريعة، مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه، إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم، فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلا فيها نذير، لكن بدل وغير، عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي بدل وغير.
العرب ما بيسلموا
إيه لكن فيهم بقايا من دين إبراهيم، فيهم بقايا.
شيخ ظهر الآية إن حاجوك ترك المحاجة مطلقا، لأنه عندما قال إن حاجوك يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، ولم يقول بين لهم. بعض آيات قال بعض آيات قال وجد من فيه أحسن.
إيه هذه حكاية حال قوم معينين، يعني قوم معينين وهم النصارى.
الضابط المحاجة.
نعم
الضابط المحاجة
المجادلة،
يعني
بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسول لكنت ملكا، وما أشبه ذلك. وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على آخر. نعم نعم. نعم.
والجزاء هو والذي مرتب على الشر، والشر سبب له.
نعم.
والكفر ما هو سبب إن الله سريع الحساب، يعني يكفر هو سريع الحساب، وما يكفر هو سريع الحساب.
أي هو سريع الحساب سواء كفر أو لم يكفر. أي وش تقولون في هذا الإشكال؟ يقول كيف صح ترتيب وسرعة الحساب على الكفر؟ لأن الكفر لا يقتضي سرعة الحساب، سرعة الحساب ثابتة سواء كفر أم لم يكفر كذا. طيب ما الجواب؟ نعم محمد
يقول أن هذا ذكر الله سبحانه وتعالى تحديدا.
أحسنت، وذكرناها أيضا هذا للتهديد،
يعني هذا ما هو جزء،
ما هو جزء هو. نعم نعم هو المراد التهديد لهؤلاء، مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت شوف إن خالفتني فإن ضربي شديد، إن خالفتني فإن ضربي شديد. أين نعم
في هذا الزمن كثرة الكتب، كتب الردود يعني بين العلماء، هل هذا مثلا من الاختلاف بغيا، يعني يكون في نفس العالم الآخر المردود عليه يكون في نفس الشيء على هذا، وهذا يمكن يريد الحق، لكن يكون يعني حتى الناس يعني إذا رأوا هذا الكتاب إما ينحاز إلى هذا أو ينحاز إلى هذا.
نعم نعم هذه من الخطأ. أنا أرى إن هذه الردود يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلا شخص معروف بالبدعة وبالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، فهذا أولا نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أن رجل حسن النية، وإذا كان رجلا حسن النية فسيرجع الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق، ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. نعم.
الشيخ ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين.
نعم.
إرشاد وهداية التوفيق. نقول الشيخ أن بعض الناس تنصحه في مكان مثلاً معين، دلت إرشاد ترشده للدين والصلاة والعبادة وكذا، ولكن ما تستمر معه دائماً. تنشغل عنه مثلاً. فيعود هذا الشخص إلى المعاصي والضلال وكذا. يعني نظرة التلفزيون، التلفاز والغناء وكذا والأشياء الخليعة. فيفرط في الصلاة يعود إلى ما كان عليها كذا.
نعم.
فل
يعني
اثم على المبلغ. اما
لا هذه تعيد عليه النص، يعني اذا نصحت انسانا واهتدى ثم عاد الى ضلاله فاعد، لان بعض الناس اذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامه والالتزام ربما يحيد والعياذ بالله.
شوف
انا
هذا حاولنا شيخ انصح الناس ثم انقطع عنهم.
على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منك فالأصل أنه سابق على قبول، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف أعد عليه. نعم شيخ.
شيخ
شيخ ورقة بن نوفل استمر على النصرانية وهو كان دين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم.
نعم.
فكيف كان؟
لا مو هو قائم، العرب أخلفوه، أخلفوه وغيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحي الخزاعي، نصب الأصنام للناس وسيب السواعي، فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل والعياذ بالله في شيء، صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم.
قران كلمة آيات من باء فيه إشكال، لأن الكفر معناه الستر والجحود والنفي، فكيف يترى الآيات متبادل يقول كفر آيات؟
نعم. لا، كفر بها ضد أقر بها، ضد أقر بها، يعني ما هي معنى السفر بكل حال، بل تضمنت معنى زائدا على معنى السفر. فالشيء قد يكون أصله من مادة، ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ. فإن مجرد السفر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة التي هي الكفر. نعم. يعني ممكن أن نقول جحد بها. نعم. الأخ.
إن الدين عند الله الإسلام بمعنى الخاص، هل هذا يجيز المجتمع الإسلامي أو الدول الإسلامية؟
هل هذا إيش؟
هل هذا يجيز الدول الإسلامية لغير المسلمين أن يقيموا شعائر الله؟
أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينان، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين تقام فيها الأديان، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم للإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان. ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم. أيهم؟ لا ما أسلم. ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، هذا ما يمكن أن يقوله يوم القيامة. أيه؟ يعني أسلموا على قول أو للتنديد ببلاهتهم على قول آخر.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.